السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا كتاب براهين النبوة؟ لما أعلنت عن قرب نشر كتاب براهين النبوة من ثنائية لماذا أنا مسلم، الجزء الأول خاص بتوحيد الربوبية، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، والكتاب وهو الجزء الأول لشهادة التوحيد، والكتاب الثاني براهين النبوة في الجزء الثاني من شهادة التوحيد، سألني أحد طلابي برنامج صناعة محاور سؤال مشروع جدا: لماذا هذا الكتاب؟ لماذا يطبع كتاب جديد في براهين النبوة بعد مئات إن لم نقل آلاف من كتب دلائل النبوة في تاريخ الإسلام بالعربي وبغيرها؟ سؤال المشروع لماذا؟ لأن كل كتاب لا يقدم إضافة في الباب فهو مجرد ورق عليه حبر، إضافة تكرارية مملة. والكتاب يسعى إن شاء الله إلى تقديم إضافة، نسأل الله أن يرزقنا السداد، إضافة في الشكل أو المضمون. الكتاب ممكن أحيانا ألا تكون فيه إضافة في المضمون، لكن شكل تقديم المادة يكون يقرب المادة إلى قرائها تبسيطا أو يعني بأي صورة ما يجعل الكتاب أقرب إلى مزاج القارئ وذهنية القارئ حتى لو لم تكن فيه مادة جديدة. الكتاب يزعم أنه يقدم إضافة في الشكل والمضمون. بالنسبة للشكل، أساسا أئمتنا السابقين وكبار أهل العلم كان لهم عناية كبيرة في بحث مسائل دلائل النبوة بالجانب العقلي في النقاش وعرض اعتراضات المخالفين أو ما يتصور من هذه الاعتراضات والرد عليها. تجد هذا في كتاب، في ما كتبه الباقلاني في دلائل النبوة، في ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، في ما كتبه ابن القيم وغير ذلك من علماء سواء أهل السنة أو حتى المعتزلة الذين كانت لهم عناية في هذا الباب، وردود بعضها قيم جدا. هذا الوجه بدأ يضعف تدريجيا في القرون المتأخرة، وبدأنا نتجه أكثر إلى سرد روايات النبوة، سرد أخبار السيرة في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وفي سرد روايات معجزاته. وبدأ يضع بصورة كبيرة الاهتمام بالرد على شبهات المخالفين لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب، الذين اعتنوا بالجانب الشرعي لم يكن له عندهم، ربما عدد منهم لا أعم، عندهم تواصل كبير مع شبهات المخالفين والاطلاع عليها، خاصة اليوم الشبهات تأتي مترجمة من كتب المستشرقين وغير ذلك. الشيخ عبد الله دراز رحمة الله عليه في كتابه النبأ العظيم من أفضل المتأخرين الذين أحيوا هذا النفس العظيم، نفس الأئمة، الذين يحاول هذا الكتاب أي سيرة في طريق يسعى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يجنبنا المزالق. إذن الكتاب يحاول أن يتعامل مع عقلية شكوكية في تعاملها مع النبوة. الآن لو تأتي إنسان يقول لك أنا أشك في النبوة أو أنا أنكر هذه النبوة الواضحة في رأيي، تقدم له يعني مشاهد من السيرة، روايات في المعجزات وغير ذلك، عامة لن تجد استجابة. لماذا؟ لأن هناك تم العمل الجاد على تجهيل هذا الجيل، العمل الجاد على إضعاف الثقة في روايات السيرة. طبعا الهجمة على صحيح البخاري وعلى السيرة مستمر بصورة كبيرة جدا في القنوات الفضائية العربية، شغل كبير جدا، وصنعوا لنا رموز تعرفون أسماءهم، تخصصهم ضرب السيرة، ضرب حفظ السنة. إذا أنت لا يمكن أن تعتمد اليوم المنهج السردي، هذا المنهج السردي تعتمده فقط مع الذين يعرفون قيمة عظمة عبقرية منهج توثيق الإسلام. ليس هذا كلاما عاطفيا، هناك مبحث في الكتاب متعلق بحفظ السيرة. أنا شخصيا أعتقد لو أن إنسان منصف، طبعا أنا لم آتي بأشياء من كيسي، أنا نقلت واقع المنهج الإسلامي يعني في حفظ السيرة، يعني أخذت لقطات ومعالم هذا المنهج الإسلامي، والفضل وكل الفضل طبعا لهؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا في حفظ السيرة وأصلوا لهذه المناهج. أعتقد أن من يقرأ هذا الفصل بحقائقه، فصل حفظ السيرة بحقائقه، لا يحتاج إلى قراءة بقية الكتاب ليعلم هذه النبوة الخاتمة. لكن كما قلت نحتاج إلى توثيق هذه السيرة، عرض منهجية حفظ السيرة وعرض منهجية المستشرقين في توثيق السيرة والمقارنة بينهما، خاصة من مدرسة وانسبرو المستشرق الأمريكي المؤرخ وتلاميذ طبعا باتريشيا كرون وغيرهم يعني من الذين خرجوا هذه الأيام يعني يطعنون في السيرة بدعاوى غريبة جدا. هناك نقل لأقوالهم ورد عليهم، بيان حقيقة المنهج الإسلامي في توثيق السيرة. إذا أخذت فقط هذه الجزئية أعتقد أنها ستقودك مباشرة إلى الإيمان بالنبوة الخاتمة. فالكتاب إذن يحاول من ناحية الشكل أن يتعامل مع عقلية شكوكية ولا يعتمد المنطق السردي. أيضا كل مبحث يتعلق بدليل من دلائل النبوة يبدأ بهذه الصورة، يعرض التصور الإسلامي والتصور الذي يدافع عنه مخالف التصور الإسلامي، ويقول إذا كان التصور الإسلامي صحيح لي مثلا لنقول قضية حفظ السيرة، أو نقول الجانب الأخلاقي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجانب العلمي في القرآن أو التاريخي في القرآن، إذا كان تصور الإسلامي كذا فسيشهد له الواقع وسيشهد له البحث العلمي، وإذا كان التصور المخالف كذا فسيشهد له الواقع والواقع التاريخي. نعرف كل شيء على الطاولة كما يقال. ثم يتناول الكتاب عرض أدلة الإسلام والرد على أدلة المخالفين لبيان صدق نبوءات المسلم، أنك عندما تقول هذا دليلي على كذا فأنت تتنبأ أن الواقع سيشهد لك، والكتاب يناقش أن الواقع والعلم والتاريخ وكل شيء يشهد للشهادة الإسلامية، مع تتبع كبير وفيه نوع من طول النفس لاعتراضات المخالف في هذا الباب. فهناك إذن إقحام لقول المخالف في مناقشة براهين النبوة مع توسع في هذا الباب. يعني الكتاب لا يسعى لإثارة الشكوك وإنما يعرض المسألة ويفيض في بيان فسادها بالبرهان. يحاول الكتاب يعني يكون مادة رقم واحد للداعية الذي يبحث عن مادة جيدة أمامه ليقدمها للناس، أيضا للمتشكك الذي يحمل هذه الشكوك، ولمن يحاول أن تكون له ثقافة عصرية في باب دلائل النبوة حتى إذا قرأ في كتابات المخالفين لا يفاجأ باعتراضاته. بالنسبة للتجديد في المضمون، الكتاب مثلا يهتم في 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 أوله بقضية الربوبيين. عندنا في الحقيقة في المكتبة العربية والإسلامية عامة إغفال كبير لقضية الربوبيين الذين يؤمنون بإله خالق ولا يؤمنون بالوحي. طبعا بهذا سبب ظهور طائفة الربوبيين دخول الخط الإلحادي على الطريق. هؤلاء يتخذون موقفا وسطا بين الإيمان بالله الذي أرسل الأنبياء و موقف الذين ينكرون الإله الصانع الكتاب، يرد على الربوبيين من أكثر من وجه، ثم يتناول بعد ذلك مسألة دلائل النبوة، لأنك تحتاج أولا أن تناقش أصل النبوة نفسها، يعني إمكانها وشرعيتها والحاجة إلى النبوة. الكتاب يحاول، هذا ستحدث عنه في فيديو خاص، يعني يحاول أن يستفيد بصورة واسعة جدا من دراسة الكتاب المقدس والنصراني عامة لبيان دلائل النبوة. فإنني أعتقد أن أهم بوابة بعد الإعجاز البلاغي في القرآن، أهم بوابة هي أن تقرأ القرآن بالتوازي مع قراءة الكتاب المقدس. هناك بعض المسائل في هذا الكتاب كنت ذكرتها في بعض كتب الأخرى غير المطبوعة، وأخذتها نقلتها إلى هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو أولى أن يوجد في هذا الكتاب توجد فيه هذه المعلومات، والكتب الأخرى إذا طبعت إن شاء الله ستحذف منها ما سيكون في هذا الكتاب من إضافات. في هذا يسعى أيضا إلى أن يخاطب القارئ العصري بمزاج العصر. يعني مثلا الكتاب عندما يناقش الإعجاز البلاغي في القرآن لا يتحدث أساسا، لا يتحدث عن مسائل توضيح الجانب البلاغي، يعني لأن الملكة اللغوية معدومة اليوم عندما تناقشه في هذا الباب، فيتحول النقاش في الجانب البلاغي إلى نقاش عقلي تاريخي، تعرض المسألة عرض تاريخي وعرض يعني نقدي، مع مثلا شهادات لليهود وشهادات للنصارى لكبار الأدباء النصارى في إعجاز الإعجاز البلاغي في القرآن، والرد في هذا الباب يكون يعني والتعامل يكون مراعاة يعني حس القارئ، لا الكتاب لا يحاول أن يفتح أبواب لا تمس عقل القارئ ومشاعره، يعني الكتاب يسعى إلى مراعاة هذا الجانب. فطبقة شباب اليوم وقراء اليوم تختلف عن طبقة الذين كانوا يقرؤون للمتقدمين، فهذا الباب يحاول الكتاب أن يراعيه، مع طبعا محاولة الاهتمام بربط القارئ بالمعارف معارف العصر، حتى لو لم يكن له اطلاع عليه يحاول أن يقرب معارف العصر إليه بما يفيده في الحكم على دلائل النبوة الخاتمة. مثلا هناك أيضا قضية الإعجاز التاريخي والإعجاز العلمي في القرآن، هذا باب حصل للأسف الشديد فيه إفراط شديد، مبالغات كثيرة، انحراف عن الطريق بصورة واضحة في هذا الباب. هناك تعديل، هناك قضية أساسية جدا، تعديل تعريف الإعجاز العلمي. التعريف الموجود اليوم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي وأنه السبق العلمي لما لم يكن يعرف، هذا تعريف أعتقد أنه خطأ، يحتاج الأمر إلى تعديل، و يعني عرض كل مسألة مع توثيقها ومقارنتها مع ثقافة العصر. هل يعتقد من أكثر الأخطاء السائدة، وهذا أمر عجيب جدا في الحقيقة، كيف نتحدث عن إعجاز تاريخي في القرآن وإعجاز علمي في القرآن دون أن نتحدث عن تاريخ العلوم وتاريخ المعرفة التاريخية؟ يعني إعجاز من أول شروطه أن تحدث ثقافة العصر، هذا ما تعريفه ثقافة العصر، وهذا ما قرره القرآن في ذاك الزمان. للأسف الشديد بعض الأقوال التي تجدها في هذا الباب عجيبة يعني. فالكتاب يسعى إلى أيضا تعديل المسار فيما يتعلق بقضايا التاريخ وقضايا العلم دون إن شاء الله شطة في هذا الباب. الكتاب إذا كان كتاب الكتاب الأول الذي هو متعلق بدلائل وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وهو الآن قيد الإعداد، هذا الكتاب ينطلق من مسألة أولى، يقول للقارئ أنا لا أشترط عليك إلا أن تصدق عقلك وحسك وأن تستحيي في نفسك ملكة الاندهاش، أن تتعامل بعقل الفيلسوف في تعامله مع كل شيء، يندهش لكل شيء، يقول كل شيء، يقول لماذا كان هذا كذلك، لماذا لم يكن عدما، لماذا كان على هذه الصورة، لماذا يحمل هذه الأعراض. هذه ملكة الاندهاش كما يقول أرسطو، هي الفلسفة. كتاب دلائل النبوة يدعوك إذا كنت تسلم بوجود الله سيكون الأمر أسهل بكثير جدا لتتعامل مع النبوة، لأنك تسأل عندها هل كمال الله يقتضي أن توجد النبوة، وإذا اقتضى كماله ورحمته وجود هذا التواصل فأين هي هذه النبوة، سيكون الأمر دان لك. وإذا لم يعتقد الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى ويريد أن يقفز مباشرة للنبوة، فالكتاب أيضا يعرض للقارئ أدلة من خوارق النبوة، ومن الأشياء التي يعتقد أنها حاسمة في الدلالة عن النبوة والدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الأفضل أن الإنسان يقرأ الكتابين، يعني كتابين في لماذا أنا مسلم، كتاب وجود الله سبحانه وتعالى وكتاب براهين النبوة. ما الذي يطلبه قال الكتاب؟ أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإن لم تؤمن ممكن أن تتعامل مع الكتاب أيضا. يطلب منك شيء أساسي جدا، وأنت تقرأ هذا الكتاب وحاول أن تقرأه من أوله إلى آخره حتى تأخذ حجة كاملة. إذا أراد أن إنسان متشكك أو أراد إنسان أن يبحث الإسلام الأول أو غير ذلك، يجب أن يعطي محاوره فرصة الكلام. أن الكتاب سعى أن يعطي فرصة الكلام والاعتراض للمخالف، فعلى المخالف أن يعطي الكتاب حقه في عرض حجته من أوله إلى آخره. يعني أنا لاحظت مثلا عامة كثير من القراء يبحثون مباشرة في قضية النبوة عن الإعجاز العلمي والتاريخي. ترتيب الكلام صعب تجعل هذه الفصول في أول الكتاب يعني، ففي آخر الكتاب، لكنها يعني لها مكانها بسبب طبعا نسق العرض، تحتاج أن تضعها في هذه المرتبة. فأرى أن تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره بعين الناقد. وشرطي عليك واحد فقط، بعد أن تكون مخلصا للحقيقة، وبعد أن تكون يعني مقاطعا وبريئا من الشكوكية المرضية، لأنه الشكوكية نوعين: شكوكية عاقلة، شكوكية العقلاء، لا تسلم للأمر حتى تظهر حجته، هذه شكوكية مقبولة. الشكوكية الأخرى هي الشكوكية التي تريد شيء أقرب إلى أن تعطيه معجزة في يده، تقول له خذ، تقول له انظر هذا الجبل أمامك سيشق الاثنين، هذه شكوكية مرضية. وإذا شق الاثنين قد يتهم حواسه، يقول لا، كما فعل داكز يعني، وقال حتى لو تحركت يد العذراء في تمثالها فسأشك في ذلك أن تكون معجزة. طبعا هذه عقلية لا دواء لها، لأن هذا مرض نفسي يعتبر، يعني مرض الوسواس القهري. أنا أتعامل مع هذا الأمر، هذا أمر طبي يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض. أتحدث عن الشكوكية المعتدلة، الذي يقول لا، أنا في موقف وسط، هات الحجة، إذا أثبتت أنها قوية سأسلم. والكتاب في كثير من مباحثه لو سلمت بحجة واحدة ينتهي الموضوع، لابد أن تسلم بالنبوة. الذي أطلبه من القارئ بعد أن يكون موضوعيا وأن يبرأ من الشكوكية المتطرفة شيء واحد فقط، وهو أن ينسلخ من واقعه. من أكبر أخطاء الذين يقرؤون في دلائل النبوة أنهم لا ينسلخون من واقعهم. ومن أخطاء ما نكتب نحن في المكتبة الإسلامية أننا لا نحاول، لا نسعى إلى أن ينسلخ القارئ معنا من هذا الواقع ليعيش في القرن السابع الميلادي. لابد أن تعيش في القرن السابع الميلادي، في ثقافته، في بيئته، في قيمه الأخلاقية، في معارفه العلمية والتاريخية وغير ذلك، وتعيش في مكة والمدينة. إذا وفيت لهذا الأمر، وهذا من باب الإنصاف، وبحثت في النبوة بهذا النفس، طبعا الانسلاخ أمر صعب جدا أقول لكم، وسلاحه ليس قضية نفسية بحتة يعني، سلاحه التشبع بالمعارف التاريخية المتعلقة بالقرن السابع. حاول أن تتشبع بها، والكتاب يسعى أن يوفر هذا الأمر، حاول أن تتشبع بها وتعيش في ذلك العصر وتقرأ الكتاب بهذا النفس. لا أدري أن تخلو بنفسك في غرفة، أن تذهب إلى الصحراء، الأمر لك يعني، لكن حاول وأنت تقرأ الكتاب أن تعيش، والكتاب يعني يحفزك لهذا الأمر، حاول أن تعيش بهذا النفس وأن تنسلخ من واقعك إلى واقع القرن السابع الميلادي، وإن شاء الله ستجد ما يملأ قلبك يقينا وصدرك سكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والسداد، وجزاكم الله خيرا.